السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن تتمة حديثنا عن الأزمات المالية والاقتصادية التي تحدث من جراء معاملات البورصة. وتحدثنا في اللقاء السابق عن الأزمة المالية العالمية التي وقعت في منتصف شهر أكتوبر، وفي التحديد في 17 من شهر أكتوبر سنة 1987. هذه الأزمة المالية التي تسببت في خسارة المتعاملين في بورصة نيويورك أو بورصة وول ستريت، بورصة الأوراق المالية الأمريكية، وصلت خسارة المتعاملين بها إلى 500 مليار دولار، يعني نصف تريليون دولار خسارة للمتعاملين في فترة زمنية وجيزة. انخفضت أسعار الأسهم في البورصة 25%، يعني فقدت ربع قيمتها هذه الأسهم في يوم واحد فقط، وده أكبر انخفاض وقع في البورصة في العالم إلى الآن، إن الأسهم تفقد ربع قيمتها في يوم واحد، رغم إن أزمة 1929 كانت أكبر أزمة تعرضت لها البورصة وسميت بالكساد الكبير، لكن أكبر انخفاض كان وقع كان إن وصلت إلى 12.5%، ده جملة واحدة، لكن فقدت الأسهم يمكن 80% من قيمتها أو يزيد، لكن على مدار أكثر من عام. لكن إن في يوم واحد تفقد الأسهم ربع قيمتها بالكامل، فهذا ما لم يحدث قبل ذلك. تحدثنا عن هذه الأزمة، ووعدنا بأن نتحدث في هذا اللقاء عن أزمة وقعت بعد ذلك بأقل من عقد من الزمان، وتحديدا في سنة 1997. في سنة 1997 وقعت أزمة شهيرة جدا عرفت بأزمة النمور الأسيوي، أو بأزمة دول الأسيان اللي هي دول جنوب شرق أسيا. هذه الأزمة هددت بانهيار النظام الرأسمالي بأكمله، هددت بسقوط العولمة، كان لها تأثيرات كبيرة جدا هذه الأزمة المالية التي وقعت في هذه الدول التي تعرف بالنمور الأسيوي. النمور الأسيوية هذا مصطلح عن ثماني دول، لثمان دول من دول جنوب شرق أسيا. هذه الدول شهدت تقدما صناعيا ونموا كبيرا في اقتصاده. هذه الدول توجهت نحو نظام الرأسمالي وبدأت تنهج هذا النهج، وابتعدت عن النظام الاشتراكي لكي تحقق هذه النهضة. وبدأت هذه الدول تستخدم رؤوس الأموال الأجنبية لتحقق التنمية. وسنرى ونحن نعيش مع هذه الأزمة ان هذا المطلب اللي هو مطلب رؤوس الأموال الأجنبية ده مطلب لكل دولة نامية، كل دولة نامية بتتمنى ان رؤوس الأموال الأجنبية تقدم اليها تقيم المشروعات وتحقق التنمية. لكن الحقيقة ان هذا امر لم يحدث. رأس المال ليس هدفه تحقيق التنمية في اي دولة، رأس المال له هدف واحد هو تعظيم الربح، انه يحقق الربح هو فقط. ولذلك يعني قد نعجب حينما نتحدث ان شاء الله في المستقبل عن بعض الازمات الاقتصادية التي حدثت في مصر، هنجد ان شاء الله بالارقام ان رأس المال الاجنبي الذي قدم للاستثمار عبر البورصة كان بالسلب. بالسلب يعني ايه؟ يعني احنا اذا كان جالنا من بره مثلا 15 مليار، خرج من عندنا 17.5 مليار، يعني التحويلات اللي تمت من داخل مصر الى خارجها اكبر من التحويلات اللي جت من خارج مصر الى داخلها للاستثمار في البورصة. يعني معنى كده ان التعاملات اللي تمت في البورصة ادت الى اخراج، مش عايز اقول تهريب، لان هي خرجت بطريق قانوني وتحت بصر وسمع المسؤولين وبنظام قانوني، خرجت ما يقرب من، يعني هم اقل من 3 مليار، كانت قيمتها حوالي 15 مليار جنيه مصري، اتخذت من اموال الشعب المصري وخرجت الى الخارج. فهذه ان شاء الله نرجع لها بالتفصيل بامر الله، لكن ما اود ان اشير اليه ان رؤوس الاموال لم تأتي لتتصدق على الشعوب النامية، الناس الأغنياء اللي موجودين اللي عندهم رؤوس أموال أو الدول أو المنظمات أو الجهات أو البنوك أو غير ذلك لا تتصدق بهذه الأموال على الشعوب، ده هي بتبحث وتشوف الفلوس دي المردود اللي هتحقق منها قد إيه، في مردود وعائد وفير تأتي بالأموال، مفيش مش هتيجي، يعني هي لا تأتي لرفعة أي دولة نامية أو لتحقيق النهضة في أي دولة نامية، لكن تأتي لتعظيم الأرباح وفقط، هذا هو المطلب الذي تسعى إليه. فللأسف الشديد حدث تكالب على استقدام رؤوس الأموال إلى هذه الدول دون ضابط أو رقيب. هذه الدول هي كوريا الجنوبية وهونج كونج وتايوان وسنغافورة، وانضم إليها مؤخرا بعد ذلك الفلبين، وانضم إليها أيضا ماليزيا وأندونيسيا وتايلاند. يعني كان في من النمور الآسيوية 4 دول قديما، اللي هي كانت النمور الأربعة الآسيوية اللي هي زي ما قلنا كوريا وتايوان وهونج كونج وسنغافورة. دي الدول الأربعة القديمة الأساسية. طبعا كوريا الجنوبية بتختلف عن كوريا الشمالية. كوريا الجنوبية اللي هي خدت النهج الرأسمالي وتتبع الولايات المتحدة الأمريكية. كوريا الشمالية اللي هي دولة شيوعية اللي هي بتتبع الاتحاد السوفيتي وما زالت إلى الآن على النهج الشيوعي مش الاشتراكي. وهي دولة فقيرة اقتصاديا لكن دولة قوية جدا ودولة نووية من الناحية العسكرية. عندنا أيضا دولة سنغافورة اللي كانت بتعاني من فقر مدقع، الحقيقة حققت نهضة وابتدت تصدر إلى دول كثيرة من العالم. يبقى عندنا أمريكا، كوريا الجنوبية، عندنا سنغافورة، عندنا أيضا من هذه الدول تايوان، وتايوان حققت نهضة وكانت تقوم بتقليد الصناعة الصينية. كان في وقت من الأوقات يقولك ده تايواني، تايواني يعني الصناعة المضروبة. لشدة الأسف دلوقتي بقت الصين هي اللي صناعتها مضروبة، ويعني ما عادش لتايوان ذكر، كانت عرفت في فترة من الفترات انها بتقلد وتحاكي اي صناعة موجودة لكن بطريقة رديئة، بطريقة رديئة. هذه الدول انضم اليها الفلبين وتايلاند واندونيسيا وماليزيا. بدأت هذه الدول كوريا الجنوبية، هونج كونج وسنغافورة وتايوان اللي هي النمور الآسيوية الأربعة، أصبحت 8، ما عادوش 4 بقوا 8. انضم إليهم الفلبين وتايلاند، وانضم إليهم دولتان مسلمتان وهما أندونيسيا وماليزيا. هذه الدول بدأت يعني في اتحاد عرف باتحاد الآسيان اللي هي دول جنوب شرق آسيا، وبدأت تتوجه نحو النظام الرأسمالي، وبدأت هذه الدول تبقى محط أنظار العالم بالنسبة للاستثمارات، لدرجة أن الدول الرأسمالية بدأت تقيم وتنشئ المصانع في هذه البلاد بتستغل مهارة الأيدي العاملة ووفرتها ورخص أسعارها، تقوم تنشئ المصانع وتصنع وتحافظ على المستوى التقني والمستوى الجودة العالي لمنتجاتها. بدأت هذه الدول تنشأ بها المصانع، وبدأت هذه الدول تصبح جزء من النظام الرأسمالي. بدأ يحصل تكييف هيكلي في هذه الدول، تتحول إلى النظام الرأسمالي، نظام اقتصاد السوق الحر. الدول الأجنبية بدأت تنظر إلى هذه الدول وترقبها، وجدت أنها حققت معدلات تنمية عالية جدا، وصلت في بعض الأحيان إلى 9%. لما دولة تحقق 9% في العام ده أمر طيب جدا جدا، فبالتالي بدأت الاستثمارات تتدفق على هذه الدول، وكان قدوم هذه الاستثمارات وبالا على هذه الدول. ليه؟ الاستثمارات دي اللي جاية عايزة ايه؟ عايزة تحقق ارباح. طب اللي بيجيب عملة بالدولار او بيجيب بالين او بيجيب بالاسترليني، اي اهتزاز في سعر الصرف هيؤدي الى تأثير على ارباحه، فبيفكر 1000 مرة قبل ما يجي موضوع سعر الصرف ده ايه، وفي سوق سودا في البلد ولا مفيش. فبالتالي يعني بقى الاهتمام بتثبيت سعر الصرف من اولويات هذه الحكومات عشان تحافظ على الاستثمارات اللي جايه اليه. تثبيت سعر الصرف هذا ادى الى ميزه والى عيب. الميزه ان الاموال المستثمره اتت اليها، وفي نفس الوقت بقى معروف الرجل الاقتصادي او الرأسمالي او الرجل المساهم اللي جاي في مشروع، عارف ان سعر الصرف قد كذا، بيحسب الحسابات بتاعته بالارباح، بتكون حسابات دقيقة. لكن لشدة الاسف كان في اثر سلبي تماما لم ينتبه اليه، وهو ان تثبيت سعر الصرف هذا هيؤدي الى وجود فروق في ثمن العملة في هذه البلاد عن غيرها. لشدة الأسف بعد الحرب العالمية الثانية كان في مشكلة في العالم، هي مشكلة سعر الصرف، واجتمعت الدول اللي هي اللي حققت النصر، اللي هي معسكر بتاع الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا، وبدأوا يشوفوا كيف يحققوا يعني حل لهذه الأزمة. فكان وزير المالية البريطاني اقترح ان هم يعملوا عملة عالمية تسمى البنكور. البنكور هذا يبقى هو العملة اللي العالم كله يتعامل به. نشوف البنكور ده هيكون ثمنه هيعادل قد ايه من الذهب، وبالتالي هيتحدد سعر كل عملة بناء الى هذا المقدار او هذه القيمة. يعني مثلا لو البنكور هيبقى 4 جرام من الذهب مثلا، نشوف الذهب ثمنه قد ايه، يبقى العملة دي ثمنها ربع بنكور، دي ثمن بنكور، دي عشر بنكور، دي 2 بنكور الى اخره. رفضت امريكا تماما هذا الامر، وكانت امريكا في هذا الوقت بتعد مشروع مارشال لإعادة إعمار أمريكا، عفوا أوروبا واليابان، لأن الفقر والخراب الذي خلفته الحرب العالمية الثانية أدى لانتشار الفكر الشيوعي بصورة كبيرة جدا. لا عاد في مساكن الناس تسكن فيها، ولا مصانع تعمل فيها، ولا مستشفيات تعالج فيها، ولا أراضي تزرعها. أصبحت أوروبا بالكامل موطأة لانتشار الفكر الشيوعي به، وكذلك اليابان اللي دمرتها الحرب. فبدأت أمريكا خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا ولمد يد العون إلى اليابان لتباعد بينها وبين الشيوعية. فبدأت تضخ قروض لأوروبا، وبدأت تتملك مشروعات في أوروبا، وبدأ يكون لها نفوذ وسيطرة على أوروبا وعلى اليابان. فبالتالي رفضت تماما أن مشروع البنكور هذا أو العملة النقدية العالمية يظهر إلى الوجوه، واستعاضت عنه بالدولار، دولار اللي هو العملة الأمريكية. فأصبحت العملة الأمريكية هي الصرف العالمي، فبالتالي هيكون في طلب على العملة، فده ممكن يدي قوة للاقتصاد الأمريكي غير حقيقية. فتم الاتفاق على ان 100 دولار او عفوا ال34 دولار وكسور تكون بأوقية من الذهب. تم تحديد هذا السعر في اتفاقية بريتن وودز وتم الالتزام به. خلاص يبقى معروف ان الوقية الذهب ب34 دولار الى اخره. بدأ هذا الامر يشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الامريكي، والذي وقعت له ازمة كبيرة جدا بعد حرب اكتوبر 73 وارتفاع اسعار البترول ومشتقاته، مما ادى الى كارثة في الاقتصاد الامريكي والغربي تمثلت في كساد وتضخم. الاثنين حدثوا مع بعض، ولم يفلح رجال الاقتصاد في حل هذه المشكلة، فخرجت امريكا بارادة منفردة من اتفاق سعر الصرف، ما عادتش بتلتزم بالغطاء الذهبي بتاعها، وتركت العملة اللي هو الدولار للعرض والطلب. طيب ما كل دول العالم بتطلب الدولار لان هو العملة اللي بيتم بها التجارة عالميا على مستوى العالم، العالم كله بيتعامل بالدولار، فبالتالي لازم يكون في طلب على هذه العملة، فهيرتفع حتى وان كان الاقتصاد اقتصاد سيء منهار، لكن العملة هترتفع بسبب انها عملة الصرف العالمي. لذلك اوروبا لما انتبهت لهذا الامر اوجدت العملة اللي هي اليورو عشان تقدر يكون لها وجود وتخرج من السيطرة الامريكية. وده حرب اقتصادية اعتقد انها ليست خافية على احد، امر ظاهر تماما ان اوروبا بقيادة المانيا بتحاول تستعيد الريادة في العالم ويكون لها موضع ومكانة تليق بها في العالم، وامريكا بتعمل جاهدة على افشال هذا المخطط، ونجحت في اخراج انجلترا من دائرة اليورو، الحقيقة بحيلة انا عن نفسي اراها حيلة وضيعة. لما سخرت جورج سوروس هذا اليهودي الامريكي الصهيوني، الرجل المضارب الاشهر في العالم في البورصات، والرجل المضارب على العملات العالمية، واللي كان ليه ابرز الاثر في الازمة المالية اللي بنتحدث عنها، ازمة النمور الاسيوي، امريكا سخرت هذا الرجل ليقوم بالمضاربة على الجنيه الاسترليني، فقام بالبيع على المكشوف ل10 مليار جنيه استرليني، مما ادى الى وقوع ازمة مالية كبيرة جدا جدا في انجلترا، وتسبب هذا الامر لاحقا في اخراج الجنيه الاسترليني من دائرة الصرف الاوروبي او من نظام التعامل باليورو الاوروبي. ولذلك يسمى هذا الرجل جورج سواروس يسمى بقاهر الاسترليني. فلا يخفى على احد ما يحدث في العالم من صراعات اقتصادية ومحاولة اوروبا الخروج من فخ العولمة الذي تريد امريكا ان توقع اوروبا كما اوقعت العالم باسره فيه. فوصلت امريكا الى ان هي تخرج من هذا الاتفاق بجعل الاوقية من الذهب ب34 دولار، وصارت تتعامل بسعر الصرف الحر، يعني العملة تتحدد بناء على العرض والطلب. هذا الامر ادى الى وجود معاملات ومضاربات على العملات. ولذلك النهاردة عندنا آفة منتشرة للأسف الشديد اللي هي الفوركس او بيع العملات الاجنبية بالاجل. لو حضرتك دخلت على النت في اي موقع، موقع ديني، موقع اخباري، اي موقع تدخل عليه، على طول هتلاقي الاعلانات بتاعت الفوركس طالعة لك، التداول، كيف تحول ال100 ريال السعودي الى ثروة طائلة، فلان بدأ ب500 دولار واصبح عنده 100,000 دولار، كيف تزيد دخلك الشهري ل3,000 دولار، هكذا اعلانات في كل موقع، ووجود قوي جدا جدا في مختلف المواقع لهذه للحث الناس على الدخول في هذه المعاملات المحرمة اللي هي تجارة العملات بالاجل. اللي هي بتمثل مضاربة على العملات. تدخل تتعامل على عملة، تشتري عملة بالأجل وترجع تبيع العملة بالأجل فيما يسمى بالتغطية أو التحوط. بتشتري الدولار الأمريكي من أستراليا وتبيعه في أمريكا الجنوبية، معاملات كثيرة هكذا. وهذا ما فعله سواروس، جورج سواروس، مع النمور الآسيوية، مستغلا ثبات سعر الصرف وعدم تحركه إلا في حدود دقيقة، حدود قليلة، بدأ المضاربة على أسعار العملات. وبدأت هذه الحيلة حينما كان المستثمرون يأتون إلى الدول النمور الآسيوية، يشتركون في هذه المشروعات ويقومون بشراء العقارات. العقارات أسعارها ترتفع، يقوم يبيع بالعملة الأجنبية بعملة الدولة ويقول الوطنية، ويقوم بتحويلها إلى العملة الأجنبية إلى الدولار وإخراج الدولار من هذه الدول. أصبح في ما يسمى بالنزح، لأزمة العملات الأجنبية، زي ما بيحصل عندنا دلوقتي في مصر، الاحتياط الأجنبي بيقل. طب أنت عايز النهاردة أن أنت تزود هذا الاحتياط الأجنبي اللي أنت بتشتري به الأكل، اللي أنت بتدفع به الرواتب للناس الأجانب اللي موجودين عندك، لازم محتاج لهم عملة أجنبية، اللي أنت حضرتك النهاردة بتشتري البترول والطاقة به، اللي أنت بتسدد ديونك به، كل معاملاتك بتتم من خلال ايه؟ من خلال هذه العملة. الناس اللي هي بسيطة خالص تقول لك يا سيدي طيب ما احنا عندنا قناة السويس، طب ما نخلي قناة السويس بالجنيه المصري. لا، بالجنيه المصري ليه؟ عشان تعمل طلب على الجنيه المصري. لما يكون عندك طلب على الجنيه المصري وتبتدي دول العالم اللي بتعدي من عندك تطلب الجنيه المصري، تقوم القيمة بتاعته هترتفع، القيمة بتاعت الجنيه هترتفع، لانك هتحدث نوع من الطلب على الجنيه المصري. يقوم يجوا يشتروا العقارات ويبيعوها ويطلع الفلوس بالدولارات بره. اشترى العقار، العقار كسب، المكسب ده هو ما حققش منه حاجة، ده هو استغل التضخم اللي موجود في البلاد بصفة عامة، وان قيمة النقود بتقل وتتآكل، اللي بتحتفظ بالقيمة الحقيقية هي العقارات والذهب. فلما يتعامل في العقارات السعر بتاعها بيحقق ارتفاعا ملحوظا، ياخد العقار يبيعه يطلع الدولار بره. اصبح في ازمة عند البلد بالنسبة للعملات. انت بالدولة تعمل ايه؟ راحت رفع سعر الفائدة على العملة المحلية. ارجو ان احنا ننتبه، بيرفع سعر على الربا. طبعا هم دول فيما عدا اندونيسيا وماليزيا لا تلتزم احكام الاسلام، حتى اندونيسيا وماليزيا لا تلتزم في المعاملات بصفة عامة باحكام الشريعة الاسلامية. ان كان ماليزيا عندها توجه ديني وعندها هيئة رقابة شرعية، لكن هذا ليس في مسلك الدولة باسره. ماذا حدث في النمور الاسيوية وكيف نشأت هذه الأزمة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك؟ هذا ما نستكمله بأمر الله بعد هذا الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه.
Oh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في دول جنوب شرق آسيا أو دول الآسيان أو النمور الآسيوية، الدول الثمانية هذه، قدمت رؤوس الأموال إليها لارتفاع معدل التنمية الذي حققته هذه الدول وصل إلى 9% في بعض الأحيان. قدمت رؤوس الأموال إليها الأجنبية، يشجعها على ذلك استقرار سعر الصرف، إن التحركات اللي بتحدث في سعر الصرف تحركات طفيفة بسيطة. فلذلك قدمت هذه رؤوس الأموال إلى هذه الدول وهي مطمئنة. لكن لشدة الأسف إن رؤوس الأموال لما بتأتي إلينا بنتعامل معها وكأنها تأتي على سبيل الصدقة، بتأتي بغير عوض. ولشدة الأسف تيجي فلوس الأموال دي تستثمر في البورصة. طب ايه الفائدة اللي بتعود علي انا لما تيجي فلوس تستثمر في البورصة عندي؟ البورصة ديت الاسهم اتباعت في سوق الاصدار واشتراها اناس، لما بيتم بيعها مرة ثانية الناس اللي بتملك الاسهم هي اللي بتبيعها، ان حصل مكسب هم بياخدوه، ان حصل خسارة هم بيتحملوه. لا الشركة صاحبة الاسهم بتحقق اي منفعة من جراء بيع اسهمها، ولا الدولة بيدخل لها، ده على العكس الدولة بتخسر، لأن الدولة لا تفرض ضرائب على الأرباح المتحققة من التعاملات في البورصة. ولما جت الدولة تطالب بفرض ضرائب، ده بنسبة كانت 2% أو حاجة بسيطة جدا، قامت الدنيا ولم تقعد، والناس الأجانب هيمشوا وهيسيبوا البورصة، يا ريت يسيبوا البورصة ويبطلوا معاملات في البورصة، لأن لا الدولة مستفيدة ولا الناس مستفيدة من ذلك. ده بيجي يعمل عندي ما يسمى بالهوت ماني، اللي هي ظاهرة الأموال الساخنة، بيحدث عندي مضاربات وبلبلة، لأن دي ناس عندها رؤوس أموال، عارفة هي بتعمل إيه، عارفة إمتى تشتري وإمتى تبيع، شغالة على المضاربات، ده شغلها كله على المضاربات. الأموال اللي بيقولوا عليه الأموال الساخنة لا تستقر في بلد ولا تقيم في مكان. ويا ريت أنا حتى حاطط قانون إن اللي يخش عندي بالمال دوت آخد ربعه كوديعة في البنك المركزي بدون فائدة لمدة عام. يبقى دخلني بعشرة مليار دولار مثلا، معايا منهم 2.5 مليون دولار بشغلهم واستفيد منهم لمدة سنة بأكملها، ما بيحصلش حاجة مني. طب يا ريت ان انا اقول لما يحقق ارباح من عندي ان انا اخد عليها ضريبة قد كذا، ما بيحصلش حاجة مني. طب يا ريت ان انا الزمه ان الاسهم اللي بيشتريها ما يبيعهاش بعد اقل من سنة، ما بيحصلش حاجة مني. بل للأسف الشديد دخلنا نظام الشراء والبيع في نفس الجلسة، ولا ادري ايه الشركة اللي في الدنيا اللي بتكسب وتصفي ارباحها في نفس اليوم. يعني في شركة في العالم بتكسب في اليوم؟ ده امال انت عامل لي قوائم مالية ليه؟ وبحاسب الناس كل سنة ليه؟ لان ده الامر الطبيعي ان رأس المال على ما يدور يبقى في خلال سنة، يبقى كيف تسمح بانه يشتري ويبيع في نفس الجلسة؟ اللي يبقى معناها كده ان انا بحول البورصة لصالة قمار، انا فاتح نادي قمار عندي هنا والعملية بختك يا ابو بخيت، كل واحد يدخل يشتري يبيع يشتري يبيع، لا في أسس اقتصادية ولا في اعتبار للقوائم المالية ولا في نية مشاركة من أصله في هذه الشركة. هو في شريك بيشارك لمدة يوم والتداول 3-4 ساعات في البورصة، يعني بيخش ويخرج في 3 ساعات الشركة حققت أرباح، ما يعرفش أصلا الشركة دي شركة في وادي والبورصة في وادي تاني. فطبعا ده كلام يجب أن احنا ننتبه إليه، وإلا فإن البورصة هذه تكون ثقبا في الاقتصاد لكل دولة، وهذا ما حدث في النمور الآسيوي. النمور الآسيوية دخلوا هذه الأموال حطوها في صندوق استثمارية، ضربوا بها في البورصة، اشتروا بها عقارات، لا في مصنع أنشئ ولا في إضافة للإنتاج تمت، ولا في أي ميزة تحققت لهذه الدول التي قدمت إليها هذه الأموال. اشترى عقارات بثمن رخيص وباعها بثمن غالي، خد من فلوس الدول وبيطلع بره البلده، دخل عمل مضاربات، خد من فلوس الشعب اللي دخل فلوسه فيه وطلع برأس المال وبالأرباح لبره. النتيجة اللي ترتبت على ذلك، بدل ما هم بيدخلوا عملة أجنبية، بقت العملات الأجنبية بتنزح إلى الخارج. يعني هو جالي ب 15 مليار، خد عليهم كمان 10 مليار، راح واخد 25 مليار وطالع. يبقى خد الفلوس اللي دخل بيها وسحب 10 مليار كمان من اللي عندي، وعمل لي أزمة مالية كبيرة جدا بعد كده. طب الدول دي تحل هذه الأزمة إزاي؟ مش تحط ضوابط اقتصادية بقى للتعامل، وتمنع رؤوس الأموال إنها تخرج قبل فترة معينة، وتحط قيد على بيع الأسهم لا تباع أبدا إلا بعد مرور عام مثلا على الأقل، ولظروف معينة. حط مبلغ من اللي أنت داخل به يتحط في البنك المركزي كوديعة، ربع المبلغ على الأقل لمدة عام بدون فوائد. مفيش حاجة من دي خالص. الفلوس داخلة خارجة داخلة خارجة، عمالة تنزح معاها عملات زي المغناطيس كده، تاخد الدولارات اللي موجودة وتخرج بره. طب دول شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، تحل هذه المعضلة كيف؟ لشدة الأسف وقعوا في خطأ أسوأ من الأول، ألا وهو بدأوا يرفعوا سعر الفائدة في البنوك. طب النهاردة لما الناس ما عندهاش حلال وحرام، بتستبيح التعامل بالربا، عندهاش لا دين ولا عندها حلال ولا حرام. وفي الدول الإسلامية كثير من الناس بدأت الفتاوى تخرج عندها ان الربا حرام. اي نعم، حد يقدر يقول الربا مش حرام؟ من يقول ان الربا مش محرم يكون كافرا خارجا من ملة الإسلام. ليه؟ لان الربا محرم بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، فهو معلوم حرمته بالضرورة. فما فيش واحد يقدر يقول ما فيش ربا او ربا مش حرام. لكن اللي بيقول يقول يا سيدي الربا حرام، دي قولا واحدا ما فيش خلاف. لكن احنا خلفنا، هل معاملات البنوك الربوية اليهودية ديت معاملات ربوية محرمة ولا لا؟ ده الخلاف اللي بين. يقوم يبتدي بعض الناس نفلسف الامور ونطلع في الاخر ان المعاملات ديت ما هيش ايه، ما هيش معاملات ربوية. والمولى سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات وحذرنا من اكل الربا، لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وحذرنا من مغبة مخالفة الامر فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب معلنة على اكل الربا. فانظر الى هذه الدول ماذا حدث فيها، رفعت سعر الفائدة. طب عشان ترفع سعر الفائدة رفعوا ليه؟ انا رفع سعر الفائدة علشان اللي بيحول الدولارات بره يلاقي ان في مكسب هيحققه بالعملة الوطنية، يوم بدل ما يحتفظ بالمدخرات بتاعته في صورة دولارات لا يحولها الى مصري وياخد الفائدة اللي موجودة هنا، ويخفض سعر الفائدة على العملة الاجنبية. يوم اللي معاه دولار يحطه، بعد سنة يبص يلاقي ان كان معاه كم الف دولار واخد عليهم دولار اتنين تلاتة، يقولك يا عم انا احط مصر واخد قد كده. لم ينتبه المسكين الى ان الفوائد الربوية التي يتم التعامل بها في البنوك 10%، التضخم هيبقى 15%. ليه؟ لان الفايدة دهيت الناس بتدفعها للبنوك عايزة تاخد عليها ربح بقى، مش انت الناس عمالة تقرض زي ما انت بتقول عشان تشتغل. طب اذا كان رأس المال مقترض، يعني عندك 10% عبء يحمل على رأس المال، طب الربح بتاعه فين؟ هنقول يا اخي 5% كمان عليه بقى 15%، يبقى ال 15% دي هتحمل بالكامل على الاسعار. بعد ذلك ابتدت الاسعار زادت بنسبة 15%، انت بتدي الفايدة بتاعتك 10%، تقوم ترفع الفايدة عشان سعر الايه التضخم. طيب وصلنا ل 15%، الناس حطت 5% ربح كمان بقى 20% وهكذا. لا يمكن القضاء على التضخم، لا يمكن إلا بجعل سعر الفائدة صفر، وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة الشهيرة أزمة 2008 اللي كادت أن تطيح بالاقتصاد الرأسمالي بأكمله، وهذا ما فعلته اليابان أيضا، وهذا ما فعلته أوروبا، نزلوا بالفائدة الاثنين لواحد ونص، الواحد لثلاث تربع لنص، عمالين يخفضوا الفائدة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا لا يمكن هيكون في معاه ربح او مكسب. دول جنوب شرق اسيا بدأت ترفع سعر الفائدة، وسبحان الله كأنما غفلوا تماما عن هذا الامر. طب لما ترفع سعر الفائدة ايه اللي هيحصل؟ الناس اللي بتستثمر في الاسهم او الناس اللي بتشتري سندات من الدولة يقولك طب انا النهاردة هجيب سهم اقعد عينه سنة معايا وفي الاخر يطلع لي 3% 2% 4%، لا طب ما انا اخد الفلوس واحطها في البنك هيطلع لي 15%، ايه اللي يجيب لي وجع القلب؟ فبدأت الناس تبيع الاسهم التي تملكها في البورصات، وبدأت تضع اثمانها في البنوك، فأدى ذلك إلى إقبال شديد على بيع الأسهم. طب وإحنا عندنا في الاقتصاد لما العرض يزيد لابد أن الثمن ينخفض، فأدى ذلك إلى انخفاض أثمان الأسهم يعني لدرجة لم تشهد قبل ذلك. يبقى البنك رافع سعر الفائدة، الناس بتبيع الأسهم عشان تحط الفلوس في البنك، و الأسعار انخفضت لأن الناس كلها عرضت الأسهم للبيع في وقت واحد. أول ما الأسهم سعرها ينخفض الأجانب يقول لك الخسارة القريبة ولا المكسب البعيد، بيع واخلص. فعرضوا كميات كبيرة من الأسهم للبيع. بدأ الناس اللي عندها أسهم فيما يسمى بالسياسة القطيع تعرض للبيع. الأسهم تتعرض ولا تجد من يشتري، يقوم الثمن ينخفض أكثر وأكثر عن ذي قبل. الجماعة الأجانب اللي معهم الفلوس يحطوها في البنك ياخدوا الفوائد أو يشتروا بها عقارات ويروحوا محولين بعد كده على فين؟ على بره. يقوم البنك عشان يجذبهم يرفع سعر الفائدة لدرجة إن وصلت سعر الفائدة الى 25%، بيدفع 25% فوائد، ووصل في تايلاند الى 35% الفوائد، وده امر يعني لا يكاد يتكرر ولا نشاهده. لما توصل الفائدة ل 35% يبقى سعر التضخم على الاقل هيبقى 50%، يبقى العملة بتفقد نصف قيمتها في كل عام. وتدخل جورج سواروس للمضاربة على البات التايلاندي، ما دخلش بقى على عملات الدول الثمانية مع بعض، لا ده بدأ الأول على البات التايلاندي، ابتدى يعمل مضاربات ويبيع عن طريق الفوركس وعن طريق البيع على المكشوف، وجعل العملة التايلاندية عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلعة يتعامل عليها زي ما بيتعامل على البترول وعلى الذهب وعلى الفضة وعلى أي سلعة أخرى. بدأت الدولة تدافع عن عملتها، لأن معنى أن يحصل مضاربات على العملة أن العملة هتنهار. وجورج سواروس هذا معروف قبل ذلك أن هو تسبب في انهيار الاسترليني وإخراجه من دائرة دائرة اليورو الأوروبي. أخرج الاسترليني من دائرة الاتحاد الأوروبي، ولم تدخل إنجلترا الاتحاد الأوروبي بسبب مضاربات جورج سواروس، واستطاعت أمريكا بواسطته إن هي تخرج إنجلترا، لأن كان هيبقى ثقل كبير جدا لما تبقى ألمانيا وفرنسا وإنجلترا في الاتحاد الأوروبي. جورج سواروس هذا استطاع قبل ذلك ان هو يستولي على حصة كبيرة من بنك جنرال سوسيتي البنك الفرنسي، وصدرت عليه عقوبات بغرامات مالية يمكن حوالي 2 مليون دولار على ما اذكر، بسبب ما شابه هذه العملية من غش وخداع في شراء اسهم هذا البنك. له تاريخ اسود حتى مع المملكة العربية السعودية، حينما ضارب على الريال السعودي لما انخفضت اسعار البترول يمكن كان في سنة 90، ووصل الامر ان المملكة العربية السعودية دافعت بكل شراسة عن عملتها عن الريال السعودي، وضخت مليارات في سبيل افساد مخططه ومؤامرته، لكن بلا ريب ادى الى احداث تأثيرات كبيرة جدا في الاقتصاد السعودي. هذا الرجل يستطيع انه يغير الحكومات. هذا الرجل اللي هو جورج سواروس هذا له يعني منظمات، منها هيومن رايت ووتش رايت اللي بتاعت حقوق الانسان، ليه منظمات التحول الاجتماعي، كان يشرف على الثورات الملونة، كل الثورات البنفسجي الخاملية الى اخره، كل الثورات ديت له يد بارزة فيها، كان يساند ثورات الربيع العربي، وما زال يساند بعض الاعلام فيما يعرف باعلام التحول الديمقراطي، ويضخ ملايين الدولارات من اجل هذه الامور بمعاونة الولايات المتحدة واجهزة المخابرات بها، لكي يحدث هذا التحول الديمقراطي الذي يمكن الولايات المتحدة من تحقيق العولمة والسيطرة على العالم سياسيا من خلال ايجاد نظم حكم مماثلة للنظام الديمقراطي الموجود عندها، من خلال ايجاد ما يسمى بالنخبة، النخبة الصفوية الفكرية الإعلامية، هذه النخبة التي تقود الناس وتصنع هذا التحول مدعومة بأموال الغرب، أيضا من خلال يعني ما يعرف بالعولمة السياسية، العولمة الاقتصادية، العولمة الاجتماعية، تحقيق العولمة في شتى جوانبها، تحويل المجتمع إلى النمط الغربي اجتماعيا في عاداته وتقاليده وأنكحته وإرثه، تحويل الدول إلى النظام الرأسمالي في المجال الاقتصادي، إلى نظام الحكم الغربي في المجال السياسي، في كل المجالات تتحول الدول إلى هذا النموذج الذي ينبغي أن يحتذى، هو النموذج الأمريكي الغربي. استطاع جورج سواروس بواسطة هذه المضاربات أن يجعل تايلاند تخرج عن دعمها لعملتها وتترك العملة تنهار فيما عرف بتحرير سعر الصرف وتتنازل عن دعم عملتها، ليمتد هذا الانهيار تباعا إلى دول النمور الآسيوية. لشدة الأسف تدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم هذه الدول، وبدلا من الأخذ على يد سواروس الذي سمته حكومة تايلاند بمصاص دماء الشعب التايلاندي، وهاجمه محمد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا هجوما شديدا في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، وقال أن ما يقوم به من مضاربة على العملات أمر غير أخلاقي، ورد جورج سواروس على مهاتير محمد، وهذا الرجل يعني من الشخصيات التي يعجب بها المرء للنهضة التي حققها في ماليزيا. مهاتير رجل الطبيب لنقل بلاده نقلة يعني غير متوقعة وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، رد جورج سواروس بأن وجود محمد مهاتير محمد في الحكم يمثل خطرا على ماليزيا، ورغم ذلك لم يمتثل لضغوطه وظل في الحكم، ورفض الإصلاح الذي جاء من قبل المؤسسات الدولية، وكان هذا الإصلاح يتمثل في دمج هذه الدول في النظام الاقتصادي الغربي الرأسمالي وترك دعم الدول لعملتها ولمؤسساتها التي تنهار، ويأخذ بمبدأ آدم سميث واليد الخفية، اترك السوق ينضبط من تلقاء نفسه ولا تتدخل نهائيا في ضبط هذه المعاملات. هذا المبدأ، مبدأ اليد الخفية وعدم تدخل الدولة في أمور الاقتصاد، لم تستمسك به الدول الغربية لما وقعت أزمة 2008، وإنما تدخلت لتأميم مؤسساتها المالية. ورفض مهاتير محمد الانصياع لهذه المنظمات التي تحقق العولمة لصالح أمريكا، صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية اللي هي نشأت بعد اتفاقية الجات كأثر لها، وهذه المؤسسات العالمية التي تشكل مثلثا يحقق هدفا واحدا، وهو تطويع الشعوب وتحويل الدول إلى نظام العولمة تحت في إذعان واستسلام لسيطرة أمريكا على العالم. لا أقول قيادة أمريكا للعالم، وإنما أقول سيطرة أمريكا على العالم. فكيف استطاعت ماليزيا أن تقف في وجه هذه الأزمة بعدما رفضت توصيات المؤسسات الدولية؟ وكيف انتهت أزمة النمور الآسيوية في سنة 1997؟ هذا ما نعرض له بأمر الله سبحانه في لقاء قابل، إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.